بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
وله قتل حية وعقرب وقملة، وتعديل ثوب وعمامة، وحمل شيء ووضعه. هذا كله تقدم في الدرس الماضي، ولكن قبل أن أبدأ بموضوع جديد ونبه على مسألة تقدمت بالأمس ونسيت ونبه على شيء يتعلق بالمسألة، وهي عند قوله وعقص شعره، يعني يكره للمصلي أن يعقص شعره، وقلنا عقص الشعر معناه أن يظفره وأن يلويه على رأسه. نسيت أن ننبه أن هذا الحكم خاص بالرجال، ما أظن ذكرت هذا، هذا خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فهي مستثناة من هذا لأنها مأمورة بتغطية شعرها في الصلاة، وإرسالها لشعرها قد يؤدي إلى انكشافه وخروجه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء ألا ينقضن شعورهن حتى في الغسل من الجنابة ونحو ذلك، فهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. وهنا مسألة أيضا تعلق بالمرور بين يدي المصلي، تقدم بالأمس النهي عن المرور بين يدي المصلي وأن فيه إثما عظيما كما تقدم، لكن هل يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي وسترته، أو بين يديه مباشرة إذا لم يكن له سترة في الحرم المكي أم لا؟ على قولين، الأحوط للمسلم ألا يمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في غير مكة، لكن إذا عظم الزحام واشتد الزحام مثل ما نشاهد في أيام الحج في رمضان وفي كثير من أيام السنة، نسأل الله أن يعمر بيته الحرام، فإذا وجدت مشقة فالمشقة تجلب التيسير. ثم قال رحمه الله وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، يعني يباح للمصلي أن يشير بيده أو يشير بوجهه، يعني بالرأس مثلا، كيسأل عن شيء فيؤشر يعني نعم، أو يؤشر يمين وشمال بمعنى لا، أو يؤشر بعينه كالغمز بالعين لغرض، فهذا كله جائز ولا حرج. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار في الصلاة للحاجة، أشار إشارة مفهمة في الصلاة لحاجة، والأمثلة متعددة. من ذلك مثلا أنه صلى يوما قاعدا لأجل مرض ألم به لما جحش، فصلى من وراءه قيام فأشار إليهم أي أن اجلسوا، فهذه إشارة مفهمة، يشير إليهم يعني اجلسوا، فجلسوا. ولما ذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه عليه الصلاة والسلام أتاه أهل قباء فكانوا يسلمون عليه وهو يصلي، فكان يرد عليهم السلام بالإشارة وهو في الصلاة، كان يشير إليهم هكذا، يجعل بطن كفه إلى الأرض، بطن كفه الأيمن إلى الأرض ويردها، وإن أشار بإصبعه فلا حرج، المهم أنه يشير إشارة تدل على أنه يرد السلام. ومن أمثلته أيضا أن أسماء دخلت على عائشة وهي تصلي مع الناس, تصلي مع الناس صلاة الكسوف, فقالت لها آية فأشارت برأسها أي نعم, يعني أن هذه الصلاة من أجل آية وهي آية الكسوف. فإذا الإشارة المفهمة لا تدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة. أما لو واحد قال لك مثلا المفتاح في الدرج الفلاني وقلت له نعم الصلاة باطلة, لكن لو أشرت إليه نعم فهذه الإشارة أدت الغرض وحفظت لك صلاتك فلم تبطل بهذه الإشارة. طيب بعد ما عرفنا هذا ماذا نفعل بالحديث التالي, حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أشار في صلاته إشارة مفهمة تفهم عنه فليعدها. من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها. هذا الحديث واضح في أن الإشارة المفهمة ماذا تفعل بالصلاة؟ تبطلها. قال الدارقطني عن هذا الحديث فيها أبو غطفان وهو مجهول, وهو مجهول, فإذا السند فيه ضعف. ومن جهة ثانية أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير في الصلاة, ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه كان يشير في الصلاة. ولهذا قال الدارقطني بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن أنس وابن عمر لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة, قال وهو الصحيح, وهو الصحيح. إذن هذا الحديث لا تعارض به الأحاديث الصحيحة. هذا معنى قوله رحمه الله وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة, يعني ما تكون الإشارات من باب العبث, لا, إنما تكون للحاجة. ثم قال ولا يكره السلام على المصلي, يعني واحد يصلي وان دخلت عليه قال يباح لك أن تسلم عليه دون كراهة, لك أن تسلم عليه دون كراهة. لماذا؟ وش الدليل؟ أن أهل قباء دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فكان يرد عليهم السلام بالإشارة ولم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تسلم, فأقرهم, أقرهم على السلام على المصلي. وهكذا فعل مع جابر, أرسله في حاجة ثم رجع جابر وصادف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة ثم اعتذر وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. لكن عندنا حديث صحيح وهو حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة, لا غرار في تسليم ولا صلاة أو في صلاة ولا تسليم, باللفظين جميعا. قال الإمام أحمد معنى هذا الحديث أن المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه, أن المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه. لماذا؟ لأن التسليم عليه وهو منشغل بصلاته قد يفزعه, بالذات مثلا بعض الناس ما شاء الله يكون جهور الصوت ومتحمس دائما وكذا, فإذا سلم فجأة ربما يعني فزع المصلي لكون السلام جاءه على غيره. كذلك أيضا قد يشوش عليه صلاته, كان في قراءة ما عاد يدري وش اللي وين وصل, إيش كان يقرأ في الركعة الثانية في الثالثة, ما عاد يدري وين في أي ركعة, فيحصل في صلاته نقص بهذا التشويش أو بهذا الفزع. وهذا معنى لا غرار, يعني لا نقص. فهذا معنى هذا الحديث, وكما قلت حديث صحيح. لكن هل معنى هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسلم على المصلي؟ الجواب لا, يجوز, يجوز, لكن لو أجلت السلام إلى بعد الصلاة ف يعني على هذا الحديث يكون هذا أفضل. ولكن من أهل العلم من قال لا, ليس هذا معنى الحديث, فمعنى لا غرار في تسليم ولا في صلاة يعني لا نقصان, لا نقصان في السلام ولا نقصان في الصلاة. كيف؟ يعني إذا سلم عليك المسلم فلا تنقصه في الرد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك السلام عليكم قلت أنت عليكم، صار هنا غرار، صار في نقص، واضح؟ طيب، وفي الصلاة يعني لا تخرج من الصلاة وأنت شاك في كمالها، يعني مثلا شكيت هل صليت ثلاث ولا أربع، عندك شك فقلت تدري خليها أربع بس، واعتبرتها أربع وسلمت، الآن سلمت وأنت إيش؟ وأنت شاك، أنت شاك في إكمالها. لا، ما تسلم في مثل هذه الحالة، بل إذا شكيت تبني على اليقين وهو الأقل، لأنك إذا قلت ما أدري أنا صليت ثلاث ولا أربع، فمعنى ذلك أنك متيقن أنك صليت ثلاث، الشك وين؟ الشك في الرابعة، الشك في الرابعة، فتأتي بالرابعة. أما إذا صار عندك غلبة ظن، يعني جاك شك خفيف لكن عندك طرف راجح، عندك غلبة ظن إنها أربع، خلاص تبني على، تتحرى الصواب، ما دام عندك غلبة ظن فتعمل به، عندك شك متردد الطرفين ما تدري، لا تبني على الأقل. فإذا ممكن يعني يشرح هذا الحديث ويفسر بهذا التفسير، وبالتالي لا يكون بينه وبين الأحاديث السابقة الصحيحة معارضة. قال: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. طيب لو رد عليه بالكلام السلام عليكم يا شيخ وقاعد يصلي، وعليكم السلام، ها تبطل الصلاة، لأنه صار حديث مع بشر مخاطبة، والصلاة فيها شغل تشتغل فيها بذكر الله جل وعلا. لكن لو رد السلام جاهلا ما يدري أنه رد السلام في الصلاة يبطل الصلاة، صلاته صحيحة. طيب لو عطست في الصلاة وقلت الحمد لله، تصرفك هذا صحيح ولا غلط؟ فأنت عطست وقلت الحمد لله، لأن خارج الصلاة إذا عطست تحمد الله، طيب هذا الحمد لله صح ولا غلط؟ صحيح، ما في شيء، صحيح، لأنه ذكر لله عز وجل، ولأن الرجل الذي عطس وراء النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله، الرسول ما أنكر عليه، لكن اللي بجواره بجنبه سمعه قال يرحمك الله وهو في الصلاة، ها يرحمك، هذا خطاب لمن؟ للمخلوق، للآدم اللي عطس، فهنا يصير كلام مع الناس، فهذا الذي وقع في الغلط، هذا الذي وقع في الغلط. فأما الحمد نفسه فهو ذكر لله، ولهذا قالوا حتى لو تابع المؤذن هو يصلي ما في شيء، لأنه ذكر، والصلاة شرعت للذكر. ما نخرج عن الدرس. يقول: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، أما لو رد بالكلام فصلاته باطلة إذا كان يعلم الحكم. ثم قال: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه. يفتح على إمامه يعني يذكر ما نسي، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. له يعني يستحب له أن يفتح على إمامه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر، فإذا أنسى كما تنسون، فإذا نسيت ها فذكروني. وهذا الموضع فيه تفصيل، يعني إذا سئلت هل الفتح على الإمام مستحب ولا واجب، نقول يختلف، إن ترك الإمام واجبا أو ركنا فهنا الفتح عليه واجب، أما إن ترك مستحب فالفتح عليه مستحب. يعني مثلا الإمام أخطأ في الفاتحة، حذف آية الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وصل هنا الفتح عليه واجب، لأنه ما تتم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة كاملة. طيب في السورة التي بعدها قل أعوذ برب الناس إله الناس، ها هذا فتح مستحب، فتح مستحب، لأنه ما تبطل الصلاة بترك تلك الآية، وتبطل بترك الآية من سورة الفاتحة. طيب قرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ها واجب مستحب، ها ما يغير المعنى، ما يغير المعنى، وبالتالي ما تبطل الصلاة به. لكن لو قال أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ها هذا واجب، لأن هذا غلط، يغير المعنى، يغير المعنى. طيب والفتح ليس خاص بالتلاوة يعني، ها لا كيف هذا تحريف للآية، تحريف. طيب يا شباب نعود مرة أخرى للدرس. يقول قلنا أنه الفتح عليه أو التنبيه ليس فقط خاص بالتلاوة، بل في أعمال الصلاة الأخرى، لو غلط في الركوع، ترك الركوع، ترك السجود كذا، فينبه ويفتح عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوم ونسي آية، فقال له رجل يعني بعد ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله آية كذا وكذا يعني لم تقرأها، فقال هل لا ذكرتنيها، هل لا ذكرتنيها. وكذلك أيضا صلى مرة فارتج عليه عليه الصلاة والسلام، فبعد الصلاة سأل أبي صليت معنا يا أبي، كأنه يمكن صلاة يعني الفجر أو صلاة فيها المسجد يكون مثلا مظلم أو كذا، فقال نعم. قال ما منعك، يعني أنت حافظ، ما الذي منعك أن تفتح عليه؟ فهذا يدل على استحباب الفتح على الإمام إذا ارتج عليه. قال وإن نابه شيء في صلاته، وإن نابه أو رابه، في الحديث نابه رابه كلها صحيح، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم من رابه أو نابه، بكل اللفظين واردة، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. في الحديث الآخر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيح بالحاء والتصفيق، كل لفظتين صحيحة وكلها معناها واحد، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أحاديث كلها صحيحة ومتفق عليها. ما معنى قوله فإنه إذا سبح التفت إليه؟ يعني مثلا حصلت مشكلة في أثناء الصلاة فيحتاج الإمام إلى تنبيه، ماذا يفعل الرجل إذا كان الإمام رجل؟ يسبح سبحان الله سبحان الله، فهم الإمام الغلط وعد الغلط، خلاص مشت الأمور. طيب ما عرف الإمام إيش المشكلة والإمام وراء سبحان الله سبحان الله، فهنا ما في حرج لو الإمام التفت إلى هذا المأموم الذي يسبح، ما في شيء، هذا عمل جائز، ومدام أنه يعني اتجاهه للقبلة فيلتفت إلى هذا الذي يسبح أو المأموم اللي وراه من أجل أن يعرف جلية الأمر. مثلا أحيانا يحصل هذا ويحصل، يسقط رجل أو يغمى على رجل مثلا وراء الإمام، والمأموم ما يعرفون إيش يتصرفون، ما يدرون يقطعون الصلاة، ما يدرون ماذا يفعل، فبعضهم يسبح سبحان الله، والإمام يشوف وضعه تمام، صلاته صحيحة، قاعد يقرأ، ما عنده مشكلة، سبحان الله سبحان الله. فإذا مثلا كثر هذا منهم وانت على الوضع ما هو وضع أنه إنك غلطان في الصلاة، فلو التفت ونظرت ما في شيء، شوف إيش اللي صاير، لأنه أحيانا العام ما يعرف يتصرف، ما يدري إيش المشكلة، ما يحسن كيف يتصرف. ودليل على ذلك قصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أهل قباء حصل بينهم شر، حصلت بينهم خصومة واستعداد للقتال، يعني مضاربات بالعصي الحجارة ونحو ذلك، فانطلق ليصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، لم تشغله أعباء النبوة والدعوة عن السعي بين الناس في الإصلاح، فخرج إليهم بعد الظهر وقال لبلال إذا حضرت الصلاة يعني العصر ولم أحضر فأقم الصلاة وأمر أبا بكر يصلي بالناس. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء وأصلح بين الناس وحضرت صلاة العصر ولم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم الأمر أنه إذا جت الصلاة وما حضر يصلون، فأقيمت الصلاة وصلى بالناس أبو بكر، فلما دخل في الصلاة وإذا الرسول قد وصل وجاء يتخطى الصفوف من الخلف حتى قام وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حس الناس وعرفوا أن رسول الله موجود أخذوا إيش يسبحون سبحان الله سبحان الله. وأبو بكر زي ما قلت لكم في المثال قبل شوي يعني شوف نفسه أنه ما في غلط تو كبر الإحرام لا سهى لا في ركوع ولا في سجود ما في محل السهو لا. وكان قال الراوي وكان أبو بكر لا يلتفت وكان أبو بكر لا يلتفت فكان بعض الناس تصفق بعض الناس تسبح وكذا وأبو بكر لا يلتفت. فلما أكثر التصفيق وأكثر ربما بعضهم التسبيح التفت وإذا رسول الله وراءه فأشار إليه الرسول يعني استمر صل. فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه حمد الله على هذه النعمة إن الرسول أمر أن يصلي به إماما ولكن من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام رجع أبو بكر وتقدم رسول الله وصلى بالناس إماما. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وجه هذا التوجيه من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه يعني التفت إليه الإمام. ومتى يلتفت الإمام يعني إذا احتاج الالتفات ما فهم إيش الطلب إيش المقصود. أما إذا فهم بدون التفات لا يصير التفات عبث. ثم قال وإنما التصفيق للنساء. النووي رحمه الله نبه على أن تصفيح المرأة في الصلاة لا يكون بباطن الكفين كالتصفيق العادي هذا لا وإنما تصفق بمعنى تضرب بباطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر لأنه المقصود بالتصفيق هنا مو اللعب والطرب لا المقصود به التنبيه. قال وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. بدر يعني سبق ما استطاع يتحكم فيه خلاص غلبها البصاق احتاج إلى إخراج المخاط من أنفه خرج من فمه بلغم. فماذا يفعل في هذه الحالة وهو في الصلاة؟ قال وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. قال وفي غير المسجد عن يساره ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. نشوف الأحاديث في هذا الباب. جزاك الله خير. يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل يعني تجاه قبل قبلته ما تبصق أمامك لا نخامة لا تفال أو إخراج مثلا شيء بقي من بقايا الطعام مثلا في فمك لا أي شيء فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. طيب وفين يبزقه في الصلاة؟ قال ولكن عن يساره تلتفت يسار وتبزق. طيب انت مأموم وعن يمينك واحد وعن يسارك واحد وبدرك البصاق كيف تسوي؟ تبصق عن يسارك جت مشاكل ولا لا؟ طيب ولكن عن يساره توضح لنا رواية أبي داود حديث طارق المحاربي توضح لنا إن كان فارغا يعني إذا كان عن يسارك فارغ ما في أحد فتبصق عن يسارك مثل الإمام محتاج أنه يبصق عن يسارك في الغالب ما في عن يسار واحد غالبا أو يصلون اثنين أو ثلاثة المهم الذي بدر البصاق ليس عن يساره أحد فيبصق عن يساره أو تحت قدميه يعني اللي في اليسار وش فيه فيه أخوك المصلي على يسار ما تستطيع فتبصق تحت قدميك. طيب افرض أنه تحت قدميك مكان غير مناسب للبصاق ما هو مناسب ها؟ طيب يعني هذا الجواب بارك الله. إذا كان تحت القدمين غير مناسب للبصاق يعني افرض أنه فرش ما شاء الله ثمين وغالي وجديد ونظيف فيصعب أن تبصق عليه ما هو ملائم تبصق عليه. قال عليه الصلاة والسلام أو فعل. قال ثم, يقول الصحابي اللي هو أنس, ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يعني عندك الآن خيار أول أنك تبصق عن إيش؟ عن يسار, والله يسارك مشغول, أبصق بين رجليك بين قدميك ما صلح, فخذ طرف الشماغ في الثوب كذا وابصق فيه. اليوم الحمد لله الأمور متيسرة, اليوم الأمور ميسورة, المناديل متوفرة, طلع منديل وابصق فيه. قال وفي غير المسجد عن يساره ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. يعني هذا من آداب أصلا البصاق, من آدابه أنك ما تبصق عن يعني عن يمينك ولا تجاهه ولا تجاه القبل حتى في خارج الصلاة. لأن أنس روى هذا الحديث بروايتين, رواية مقيدة بالصلاة وجاءت أيضا روايات مطلقة ليس فيها التقييد في حالته في حالة الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه. وهذه رواية ما لها, رواية مطلقة. لكن نفس حديث أنس جاء أيضا بالتقييد, إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن إلى آخره. ولهذا البخاري رحمه الله أخرج الرواية المطلقة في باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. الرواية المطلقة اللي ما فيها تقييد بالصلاة إيش بوب لها البخاري؟ أي بوب لها في الصلاة, يعني تنبيه منه إلى أنه هذه الرواية عن أنس لها رواية, له رواية أخرى بالتقييد. والمطلق يحمل على إيه؟ يحمل على المقيد. لكن المقصود أنه يكره البصاق قبل القبلة عن اليمين في الصلاة وفي خارج الصلاة, لكنه في الصلاة إيش؟ في الصلاة آكد. ثم قال رحمه الله وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. يعني أن اتخاذ السترة سنة, يعني يفهم من كلامه أن اتخاذ السترة إيش؟ سنة. لو كان يرى السترة واجبة ماذا قال؟ قال تحرم صلاة غير مأموم إلى غير سترة, فهو يرى أن السترة سنة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم, هذا قول جمهور أهل العلم أنه اتخاذ السترة من السنن وليس من الواجبات, لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أن يمر بين يديه كذا وكذا إلى آخره. فإذا صلى أحدكم إلى سترة, قالوا هذا اللفظ ما يدل على الوجوب, ما يدل على الوجوب, إنه يعني المصلي قد يصلي إلى سترة وقد لا يصلي إلى سترة. وأيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار, إلى غير جدار, فقالوا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن السترة غير واجبة. طيب وحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة, وحديث صحيح إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة, وهذا فعل إيش؟ فعل أمر. فقالوا هذا الفعل صحيح فعل أمر, لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب لحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري. وعموما سواء قلنا أنها واجبة ولا مستحبة ينبغي للإمام وللمنفرد أن يحرص على الصلاة إلى سترة, يحرص على تطبيق هذه السنة. ولاحظ قوله ولو لم يخش مارا, يعني واحد في بيت الوحد يقول البيت ما في أحد أصلا, نقول صلي إلى سترة, صلي إلى سترة. للحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. قال من جدار, يعني السترة تكون جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك, مثل عمود ساري من سوار المسجد, مثل آخرة الرحل, يعني في الارتفاع, ارتفاع آخرة الرحل قالوا ثلثي ذراع. الذراع يعني تقريبا ما بين 60 سنتي إلى 50 سنتي أو نحوها, قال مثل آخرة الرحل. فإذا السترة تكون شيء شاخص قائم، يكون شيء شاخص وقائم. ومن فوائد هذه السترة أنها ترد البصر، يعني إذا كنت تصل إلى سترة في الغالب بصرك ما يروح بعيد، حتى لو راح يمين شمال كذا أو أمام أو كذا قدامك سترة ترجع إلى السترة. وأيضا أنه إذا أراد شخصا يمر وشاف السترة قدامك يمر من وراء السترة. وفائدة ثالثة أنك تطبق السنة، ففيها فوائد تطبيق السنة، كف البصر عن الانتشار هنا وهنا، وأيضا من أراد أن يمر يمر من وراء السترة ولا حرج عليه ولا عليك. قال ويسن أن يدنو منها، ويسن أن يدنو منها لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وأظن تقدم أيضا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين جدار الكعبة كم؟ 3 أذرع. وثبت أيضا في الحديث أنه يكون بينه وبين السترة ممر شاة. فهذا كله يفيد أنه يكون المصلي قريب من سترته. وينحرف عنها يسيرا، يعني يجعلها مثلا على حاجب عينه اليمنى أو حاجب عينه اليسرى، ما يصمد إليها صمود، ما يكون مواجهة تماما. لماذا؟ لحديث ورد حديث المقداد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إلى شيء يستره يجعل على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. لكن هذا الحديث في راوي متهم بالكذب أو كذاب بعد، اللي هو الوليد بن كامل الشامي، فهو حديث شديد الضعف، حديث شديد الضعف. طيب، الذين استحبوا الانحراف اليسير عن 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 السترة قالوا حتى لا يكون متشبها بعباد الأصنام، حتى لا يكون متشبه بعباد الأصنام، مثل ما تقدم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو طبعا بنى الحكم على الحديث، قال وينحرف عنها يسيرا لفعله عليه الصلاة والسلام، فهو بنى هذا الحكم على هذا الحديث. لكن إذا لم يصح الحديث خلص ما صح الحكم. قال وإن تعذر، يعني ما وجد شيء يستتر به، لم يجد شيئا يستتر به، قال خط لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث مداره على إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة عن رسول الله. الحديث لا إسماعيل ما في مشكلة، لكن الإشكال من فوق إسماعيل، في إشكالان اثنان، الاضطراب الشديد فيه، اضطراب بحيث أنه تتعارض وتتكافى وجوه الاختلاف، ما تستطيع أن ترجح. والمضطرب من قسم المقبول ولا المردود؟ المردود، من قسم المردود. ولهذا ابن الصلاح صاحب المقدمة لما تكلم عن المضطرب جعل حديث الخط هذا هو مثال، جعله مثالا على الاضطراب. وابن الصلاح طبعا يمثل على المسائل، لما جاء عند الصدوق جعل مثال على الصدوق محمد بن عمرو بن علقمة، ناس وثقوه جدا وناس تكلموا فيه فجعلوا في مرتبة وسط لأنه صدوق. ولما جاء عند المضطرب هنا جعل هذا الحديث مثالا على الاضطراب. فمثلا سفيان الثوري إمام عظيم وكبير، وجعل إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه، وجاء آخرون رواة آخرون شاركوا الثوري فقالوا عن جده. طيب هنا واحد وهناك جماعة، متفوق عليهم سفيان بكونه أحد الأئمة الكبار، ولكن أولئك أيضا يتفوقون عليه بإيش؟ بالكثرة، وكلهم ثقات اللي خالفوا، فتتكافى عندك إمامة وسعة حفظ سفيان مع كثرته العدد. أيضا من المخالفين له سفيان بن عيينة وهو مكي من بلدي الشيخ، وهذا أيضا مرجح آخر، فصار في هذه المسألة اضطراب. ثم عندنا مسألة أخرى غير الاضطراب، وهي الجهالة، جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه أو عن جده، وهم مجهولان، هو وأبوه مجهولان وهو وجده مجهولان. فصار عندنا الحديث فيه إشكالان اثنان: الاضطراب والجهالة، الاضطراب والجهالة. ولهذا ضعفوا عدد من أهل العلم. سفيان بن عيينة يقول: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، لم نجد شيئا، أو قال: عندكم شيئا نشد به هذا الحديث، بمعنى كأنه ما هو راضي عن هذا الطريق، تحتاج إلى طريق أخرى، إلى متابع حتى يتقوى به الضعف. وأحمد رحمه الله قال عنه في رواية ضعيف، أحمد روى عنه العلماء روايتين، رواية أنه قال ضعيف، ورواية أنه صحيح. والدارقطني أيضا ضعفه، وغيرهم ضعفوا جماعة. وابن حجر يقول حسن، ابن حجر يرى أنه حديث حسن، وقال: لم يصب من جعله مضطرب، يشير إلى من؟ يشير إلى ابن الصلاح، يقول لم يصب، لأنه ابن حجر يقول أنه يمكن الترجيح، وإذا تيسر أو تمكن الباحث من الترجيح بين الروايات لم يعد مضطربا في حقه. هو مضطرب عندك، لكن عندي أنا لا، غير مضطرب، لأني أنا استطعت أني أرجح أحد الطرق على الأخرى. طبعا قضية أنه أحمد يصحح الحديث، قول أحمد مقدم على قول غيره ممن جاء بعده، إذا ما فيه تلك الحجة القوية، لا سيما إذا كان نفس العلماء المتقدمين مختلف كلامهم في الحديث. ابن رجب ماذا يقول؟ ابن رجب يقول أنه ذكر رواية عن أحمد أنه ضعيف، وقال: لم يصرح أحمد بصحته، ما في نقل بالسند إلى أحمد أنه صرح بأن الحديث صحيح. طيب، ومن وين جاب العلماء أنه يقول أنه صحيح؟ قال: إنما كان يفتي بمقتضى، يعني أحمد كان يعمل بالخط. طيب، ما دام أنه يعمل بالخط ويفتي بالخط، معناته أنه الحديث عنده صحيح. يقول ابن رجب: لا، ما هو شرط. ليه؟ يقول: لعله اعتمد في الفتوى بالخط على آثار موقوفة، فإنه روي القول بالخط عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن سعيد ابن جبير، وعن آخرين، فما هو شرط أن يكون عمله أو فتواه بالخط بناء على الحديث. وهذا ابن رجب ذكره في فتح الباري، فتح الباري حق من؟ أي كتابه هو شرح صحيح البخاري. طيب، الخلاصة، إذا ما عندك شيء تنصبه وانت في البر مثلا، تخط خط ولا ما تخط؟ ها، مدام عندنا فعل صحابي أبو هريرة، فإن شاء الله ما في حرج، تخط الخط، لكن ما تخط بناء على أنه حديث ثابت عن رسول الله، لا، هذا يحتاج إلى ثبوت الحديث. اللهم إلا إن بحثت الحديث وترجع عندك ثبوته، خلص تعمل به، لكن كونك تعمل بشيء عمله صحابي أفضل من تركه. طبعا هذا بناء على أنه هذا الأمر ثابت عن أبي هريرة ومن ذكر معه. قال: وإن تعذر خط. طيب، إذا بتخط الخط كيف تسوي شكل الخط؟ مستقيم، ها؟ إيه، يعني جاء عن أحمد أنه يجعله مقوس على شكل المحاريب. طيب، الخطوط اللي في السجادات الحين، السجادات هذه اللي صلى الآن عليها، في الغالب أنه في خطوط، كل صف مميز عن الصف الثاني، هل تصلي وتنوي أنه هذا الخط هو سترة لك؟ ها؟ ما يدري المار أن هذه، هو ما يدري عن نيتك، لا يدري عن نيتك. فعموما المسجد الحمد لله المساجد فيها تكايات الظهر، فيها دواليب المصاحف، فيها أعمدة، فاجعل أي شيء من هذه سترة وصل. وبعض العوام أشوفهم بالذات الجماعة الثانية ولاحظ أنهم يعني يتقصدون هذه السترة المتنقلة اللي تكون في المساجد، يكون عنده عمود ما يصلي ويجعل عمود سترة له، لا يروح ويجيبوا هذه السترة المتنقلة وحطوها وصلوا إليها. فكانوا يعني خذ رسخ يعني في أذهانهم إنه ما تكون السترة إلا بهذا الشكل، وهذا غلط، هذا غلط. يعني ينبغي ينبه العوام إنه القضية إنه في شيء منتصب أمامك تصلي إليه، ما هو شرط إنه يفصل سترة أو خشبة خاصة تكون هي سترة، ما هو لازم. قال وإن تعذر خط خطا وإذا مر وراءها شيء لم يكره. يعني الآن أنت مار في المسجد وفي قدامك واحد يصلي وقدامه سترة، أنت مخير، تقدر تمر من ورائه، تقدر تمر من أمام سترته، فهل نقول له مر من ورائه لأن مرورك من أمام السترة مكروه؟ لا، إذا مر من أمام السترة شيء فلا حرج ولا كراهة والحمد لله. فإن لم تكن سترة، هذا المصلي صلى إلى غير سترة، أو يعني ومر بين يديه شيء، أو مر بينه وبين سترته، المصلي يصلي إلى غير سترة فمر أمامه شيء مما سيذكره، أو وضع سترة لكن واحد من هذه الأمور الثلاثة التي سيذكرها مر بينه وبين السترة، فما حكم صلاته؟ قال فإن لم تكن له سترة أو مر بينه وبينها يعني وبين سترته امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، وبالتالي يعني أعيدها من جديد. الدليل الحديث المعروف إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذا الحديث يفيد أن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحمار مطلق، ذكر أنثى أبيض أسود أيا كان لونه. طيب والمرأة جاء في الحديث الآخر تقييدها بالمرأة من؟ المرأة الحائض. المرأة الحائض يعني إيش المرأة الحائض؟ اللي معها الحيض الآن وقت المرور، ها كيف ما تمر؟ والصلاة في المسجد لازم تكون صلاة في المسجد؟ ما هو شرط، ويمكن جاء الحيض في المسجد ولا ما يمكن؟ ممكن. طيب وليش قيدته؟ ليش فسرته بهذا التفسير؟ كيف هو ما يتكلم عن صلاته؟ لا طيب هناك عندنا قرينة أنه أوجب عليها الصلاة وهي حائض ووصفها بأنها حائض، فأكيد أنه ليس معناها الحيض يعني متلبسة بالحيض، إنما أنها بلغت سن المحيض. لكن هنا نعم، بس ليش اخترتم واحد؟ سبب الاختيار ها معروف، يعني واحدة عمرها 7 سنوات بس ما شاء الله جسمها طويل عريض، تسألها بلغتي ما بلغتي ما. طيب من العلماء من يقول إن المرأة هنا مطلق خلاص تمشي على الإطلاق هذا، لأنه في الحديث هذا لم يقيد، لكن عندنا تقييد في الحديث الآخر، والقاعدة إنه نحمل المطلق على المقيد. فإذا كانت المرأة حائض يعني بلغت سن المحيض فإنها تقطع الصلاة، وإذا لم تبلغ سن المحيض فلا تقطع الصلاة. من العلماء من يقول الحائض يعني الحائض فعلا، الحائض فعلا يعني إذا مرت المرأة وهي حائض في أيام الحيض تقطع الصلاة، وإذا لم تكن حائض فلا تقطع الصلاة. طيب نقول له هذا مثل ما قال أخونا يقول إن هذا تكليف بما لا يطاق، مش درانا أنها حائض ما يحب. قال لا، هذا ليس من باب التشديد، هذا من باب التيسير، لأنك أنت ما تدري عن أحوال النساء، في الغالب ما تدري عن المرأة اللي تحيض إن معها الدورة لما معها الدورة، في الغالب إلا زوجتك في البيت ولا لا، يعني قد تكون معك بنتك في البيت وأنت ما تدري إنها حائض ولا ما يحب. صحيح هذا؟ فيقول هذا من باب التيسير وتضييق دائرة الحرج في هذه المسألة، إنه إذا كنت تعرف إن المرأة معها الدورة قطعت الصلاة، وإذا ما تعرف الأصل إن المرأة ما هي حائض، واضح ولا لا؟ فهذا التفسير وإن كان واحد في بداية الأمر يظن أنه إيه؟ أنه في تشديد، لكن على هذا التفسير يكون فيه تيسير. واضح؟ طيب القول الثاني يقول لك لا، المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض، لأن هي التي إذا مرت ربما شوشت يعني ذهن الرجل، فكر الرجل، والمسألة مبنية على غلبة الظن. مرت طفلة صغيرة الأصل أنها ما بلغت، مرت امرأة كبيرة الأصل أنها قد بلغت، وإن كان قد يوجد البنت الصغيرة في السن لكن ينمو جسمها وتكون في منزلة أجسام النساء البالغات وهي لم تبلغ، لكن هذا يبقى شيء قليل نوعا ما. وهذا قول طبعا الجمهور أنه المقصود به إذا كانت المرأة بلغت سن المحيض، يعني فسروا الحيض بأنه بلغت سن المحيض. والكلب، لكن قيد الكلب الأسود، الكلب الأسود، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض والكلب الأصفر، ليش؟ قال الكلب الأسود شيطان، ليس يعني أنه جني مثل ما قلنا بالأمس في موضوع فليقاتله فإنما هو شيطان، إنما المقصود يعني الشيطان بمعنى النموذي، الأذية في أكثر من غيره من أبناء جنسه من الكلاب الأخرى، هذا المقصود. فالكلب الأسود يعني الأسود البهيم اللي كل لم يخالط لونه الأسود لونا آخر. طيب لو كان عليه نقطتين اللي تكون بيضة فوق العينين، هذا قالوا لا يخرجه عن كونه بهيم. المذهب أنه لا يقطع الصلاة من هذه الأمور الثلاثة إلا الكلب الأسود. يقول أحمد رحمه الله في نفسي شيء من المرأة والحمار، في نفسي شيء من المرأة والحمار. ليه؟ لأنه عائشة كان الرسول يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فثنت رجليها، وإذا قام مدت رجليها. وبالنسبة للكلب الحمار، ابن عباس مر بين يدي بعض الصف بالحمار، واضح؟ فمن أجل هذا استثنى الكلب والحمار والمرأة، والكلب الأسود باقي على ما هو عليه. والصواب والله أعلم أن الحديث على ظاهره أنه يقطع الصلاة هذه الأمور الثلاثة، لأنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما مرت، ما كانت تمر، هي كانت ثابتة وقارة في مكانها. وبالنسبة للحمار الذي مر به ابن عباس بين يدي الصف، الذين مر بين أيديهم كانوا مامومين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماموم سترته سترة إمامه، الماموم سترة إمامه، وبالتالي ما تحصل ولا تتم المعارضة بين ذاك الحديث وبين هذا الحديث. طيب نأتي إلى معنى القطع، هل معناه نقصان أجل الصلاة ولا معناه بطلانها وبالتالي يبدأ من جديد؟ أي خلاف بين الجمهور، حملوا على أن الصلاة ينقص أجره، هذا معنى القطع، أنه ينقص أجرها إذا مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة. ومنهم من يقول لا، إذا مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة فقد قطعت صلاته، وبالتالي عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، وهذا هو الأقرب وأيضا الأحوط، لأنك إذا قطعت الصلاة وبدأت الصلاة من جديد كل من يقول الآن صلاتك الثانية وش فيها؟ صحيح، لكن صلاتك الأولى من العلماء من يقول باطلة، منهم من يقول صحيح، فتخرج من الخلاف وتستأنف الصلاة من جديد. كيف؟ مثل ما تقدم في الكلام، إن كان الزحمة كثيرة والناس كثير فلا. كيف؟ ما أسمع المسبوق. روى عن أحمد رحمه الله أنه مشى خطوات إلى السترة، أنه مشى خطوات إلى السترة، فإن مشى إن شاء الله ما في حرج، وإن بقي في مكانه أيضا فلا حرج. كم باقي على الإشارة؟ ست دقائق. طيب يقول بعد ذلك رحمه الله وله القراءة في المصحف في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. وله القراءة في المصحف، يعني ممكن تصلي وأن تقرأ نظرا في المصحف. والدليل ما علقه البخاري في صحيحه أن عائشة كان لها مولى يقال ذكوان، وكان يصلي بها يعني إمام، يصلي بها إماما من المصحف، فإمامها يقرأ نبرا من المصحف، ولكن طبعا الأولى أن يقرأ عن ظهر قلب، لأن القراءة من المصحف لابد فيها شيء من الانشغال بفتح المصحف، فاله بحمله ووضعه وكذا. ثم قال: والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. ومعروف الدليل حديث حذيفة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، قال حذيفة: فقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. يعني آية فيها ذكر العذاب تعوذ بالله، آية فيها الرحمة سأل الله من فضله، آية فيها تسبيح سبح الله جل وعلا. ولكن هل هذا يستحب في حق الإمام، يعني الذي يصلي بالناس الفريضة مثلا؟ الأقرب الله أعلم أنه لا. حتى مثلا إمام في التراويح صلي بجماعة من الناس. نقل عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الليل في بيته، وأنت وانت تصلي لنفسك ما في شك أنك تطبق هذه السنة ولا حرج، لكن في صلاة الفريضة، في صلاة التراويح، في صلاة نافلة يشرع لها الاجتماع مثل الكسوف وكذا، فلو طبقت هذه السنة لطالت الصلاة وحصلت المشقة على المأمومين. والمشروع في حق الإمام مع الجماعة ما هو؟ التخفيف، إذا أما أحدكم فليخفف. فكونه سيقف عند كل آية فيها رحمة يسأل الله من فضله، آية عذاب يستعيذ بالله من عذابه، آية تسبيح يسبح الله ويعظمه، تطول الصلاة جدا على الناس. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أركان الصلاة، فقال: والقيام ركن في الفرض. القيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي إيش؟ صلي قائما، صلي قائما. وقال المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر قمت. فأمر أن يكبر للصلاة عن إيش؟ عن قيام، فيكبر. فالقيام ركن في الفرض، ومدام أنه ركن لا يسقط لا عمدا، ومن باب أولى سهو. ولاحظ قوله في الفرض، يعني في النافلة يجوز أن تصلي قاعدا وأنت تستطيع أن تصلي قائما، لكن كما جاء في الحديث إن صلاة القاعد يعني في النافلة على النصف من صلاة القائم. والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت في الصلاة يفسر بالسكوت عن الكلام، كلام الناس، كانوا يتكلمون، كان الناس يتكلمون في الصلاة للحاجة، فلما نزلت قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. ويفسر القنوت بطول القراءة فيها، يفسر القنوت بطول القراءة فيها، ويفسر القنوت بالمداومة على الطاعة، كانت من القانتين يعني المقيمين على طاعة الله. ويفسر القنوت في الصلاة بالدعاء المعروف، المحل الشاهد قوله قوموا يعني في الصلاة قوموا، هذه الآية نزلت في الصلاة، وقانتين يعني لا تتكلموا في الصلاة. والقنوت في الصلاة يطلق على كما قلنا السكوت عن كلام مع الناس، ويطلق على طول القيام والقراءة فيها في القيام، ويطلق على الدعاء الذي يكون في الصلاة مثل قنوت الوتر، قنوت النوازل، وقنوت صلاة الفجر عند من يراه بناء على حديث ضعيف. قال: إلا لعاجز. استثنى من الذي يباح له أن يصلي قاعدا في الفريضة، من الذي يباح له أن يصلي قاعدا في الفريضة؟ قال العاجز، يعني الذي لا يستطيع أن يقوم، لمرض، لكبر، لعارض من العوارض ككسر في رجله مثلا، فهذا يصلي قاعد. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين، حديث عمران قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، فمستلقيا. كثير من المرضى إذا ما استطاع يصلي قاعد مباشرة يستلقي على ظهره ويصلي، لا، في مرحلة قبل الاستلقاء على الظهر، وهي على جنب، يكون على جنبه الأيمن، يكون وجهه إلى القبلة. فإذا ما استطاع على جنب يصلي على حاله مستلقيا على ظهره. وكان عمران رضي الله عنه وارضاه مصاب بمرض بالبواسير، استمر معه المرض مدة طويلة جدا، وكانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه التسليم، انقطع عنه تسليم الملائكة، ثم قبل أن يموت عاد إليه التسليم مرة أخرى رضي الله عنه وارضاه. قال: وعريان، العريان، فالذي لا لباس عنده يستر به عورته يصلي قاعدا، لأنه الصلاة قاعدا أستر له. وبهذا أفتى ابن عمر وابن عباس، أفتى ابن عمر وابن عباس أن العاري يصلي قاعدا. وهذا والله أعلم يشمل سواء كان لوحده أو كان معه، أو كان معه غيره، سواء كان في مكان مظلم أو في مكان مكشوف، فيصلي العاري قاعدا لأنه أستر لعورته. قال: أو خائف، يعني يخاف أنه إذا قام يصيبه أذى، مثل المجاهد في المعركة إذا كان متحصن بجدار، وهذا الجدار لو وقف لا انكشف رأسه وصار هدفا للعدو، فنقول صلي قاعد، لأن القيام والوقوف هنا يمثل خطر بالنسبة لك. هذا معنى قولي أو خائف، سواء خائف من عدو في المعركة ولا خائف من لص، المهم أنه إذا كان خائف أنه لو قام انكشف لمن يتربص به شرا، فله أن يصلي قاعدا. وهذا بحمد الله من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة، هو تطبيق من تطبيقات قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تطبيق القاعدة المأخوذة أنه المشقة تجلب التيسير. الثالث كما أخذنا واحد الآن ممن يستثنى، قال عاجز، العريان، الخائف، الرابع مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. المأموم يعني الذي ما في آفة، بخير وبصحة وبعافية، لا في مرض ولا في خوف، ومع ذلك يصلي إيش؟ يصلي قاعد. متى؟ قال: إذا كان يصلي مأموما خلف إمام الحي، الإمام الراتب، خلف الإمام الراتب، ما هو إمام عارض، لا، إمام راتب. فالإمام الراتب هذا عاجز عن الصلاة قائما، مريض، صيب بآفة، بكسر، بشيء، بإصابة، فما يستطيع يصلي قائم، فصلى الإمام الراتب قاعدا. إذن نقول للمأمومين خلفه: صلوا إيه؟ صلوا قعود. ندخل المسجد كل ما يصلون قاعدين، كبر وقعد معهم وصلي معهم قاعد. ليش؟ طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، جحش يعني سقط عن فرسه، فصار عنده إصابة عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع يصلي قائم، فصلى بأصحابه، هو صلى قاعد وهم صلوا قيام، فعرف أنهم صلوا قيام، فأشر إليهم، أشر إليهم أن يجلسوا، فجلسوا صلوا وراءه قعود. ثم بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، فإذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، صح؟ لا، فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع. وهذا هو الصحيح. من العلماء من يقول: لا، إنه هذا الحكم منسوخ، بدليل أنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قاعدا وهم صلوا قياما، وهذا آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا قاعدة أنه ما يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكانه، عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن. فالعلماء فرقوا بين الحالتين، الحالة التي كان فيها مرض النبي عليه الصلاة والسلام وموته في ذاك المرض، وبين الحالة التي جحش فيها عن الفرس. إيش الفرق؟ الفرق أنه في الصلاة الأولى لما سقط عن فرسه ابتدأ الصلاة قائما أصلا قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا، فلما ابتدأ الصلاة قاعدا أمر من وراءه أن يصلوا قعود. لكن بالنسبة في الحالة الثانية، الصحابة افتتحوا الصلاة قائمين وراء من؟ وراء بكر الصديق، وراء بكر الصديق. وبعد ما دخلوا في الصلاة وشرعوا فيها قائمين، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصار إماما في أثناء الصلاة، فهو صلى قاعدا وهم تموا على ما كانوا إيه؟ على ما كانوا عليه قياما. وعلى هذا نقول إنه إمام الراتب، إمام الحي، إن بدأ بالصلاة قائما ثم عرض له عارض وما استطاع يكمل الصلاة قائم، إيش يسوي الذين وراءه؟ يصلون قياما عملا بالحديث الأخير، وإذا افتتح الصلاة قاعدا فيصلون قعود. أما لو جاء واحد من الناس وصلى باثنين ثلاثة خلف المسجد، فنقول إذا كان عاجز عن القيام فلا يكون هو إمام، يقدمون واحد يستطيع أن يصلي الصلاة بهيئتها الكاملة. طيب، ثم قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، يعني جيت والإمام في الركوع ماذا تفعل؟ بعض الناس، ما أقول يمكن كثير، لكن نشوف بعض الناس إذا جاء الإمام راكع عشان يدرك الركوع ينحني للركوع ثم يكبر، ينحني أولا للركوع ثم يكبر، نقول هذا غلط. تكبيرة الإحرام ما تكون إلا عن إيش؟ إلا عن قيام. فتثبت واقف تكبر وانت واقف، الله أكبر وانت واقف، هذه واحدة. الثاني تنوي بها تكبيرة الإحرام، مو تنوي بها تكبيرة الركوع. فعلى هذا لو كبر وهو راكع ما دخل في الصلاة، ولو كبر وهو واقف لكن نوى بها تكبيرة الركوع من عقد الصلاة، واضح؟ فلا بد من الأمر يكبر هو قائم، ثانيا ينوي بهذا التكبير إيش؟ تكبيرة الإحرام. طيب، وبعدين يركع مع الإمام يكبر مرة ثانية، إن في متسع في الوقت، يعني الإمام تو الآن ركع في متسع كبر وركع، وإذا خاف إنه الإمام يركع يرفع من الركوع قبل ما يركع معه فتكفي تكبيرة الإحرام ويركع معه. طيب، ركع مع الإمام هل يعتبر مدرك للركوع للركعة ولا لا؟ إن والله وافق الإمام في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم فهنا أدرك الركعة، أم هو نازل للركوع والإمام رفع فما أدرك الركوع، لم يدرك الركوع، عفوا، لم يدرك الركوع ولم يدرك بالتالي ولم يدرك الركعة. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، يعني فيقوم بمقدار تكبيرة الإحرام، هذا المقصود، فبقدر التحريم يعني فيقوم. ثم قال: وتكبيرة الإحرام ركن، بالحديث الصحيح المعروف، مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر أمر. ثم قال: وكذا قراءة الفاتحة، يعني أن قراءة الفاتحة ركن أيضا، قراءة الفاتحة ركن، على من ركن؟ قال: على الإمام والمنفرد. طيب، والمأموم؟ على ظاهر كلام المؤلف لا يرى الفاتحة ركن على المأموم، والأقرب والله أعلم مذهب الشافعي في هذا، وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حق الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. والدليل على ذلك حديث عبادة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، كل صلاة يدخل فيها صلاة الإمام صلاة المنفرد، صلاة المأموم. أيضا في خصوص صلاة الفاتحة عندنا حديث عبادة أيضا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فهذا كلام موجه لمن؟ موجه للمأموم، إنه لا يقرأ إذا كان مأموما إلا الفاتحة فقط، إلا الفاتحة. ففي حديث المسيء صلاته جاءت رواية إن الرسول أمر أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه يفعل هذا في صلاته إيش؟ كلها. فإذا مجموع هذه الأحاديث استفاد منها أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، في حق المنفرد، في حق المأموم، وأنها ركن في كل ركعات، في كل ركعات الصلاة. يعني ما يقول خلاص أنا قرأتها في ركعة وبالتالي حققت الأمر إني أتيت بسورة الفاتحة، نقول لا، هي ركن وركن في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال: وكذا الركوع، يعني وكذا الركوع ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، اركعوا. فالركوع ركن، وكذا طبعا أيضا السجود، لأن الآية فيها اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، هذا حديث المسيء صلاته، ثم جاء إلى فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له: رجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. فعلها كم مرة؟ ثلاث مرات. فقال يعني بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. ما علمه الرسول من المرة الأولى، حتى يكون إذا علم بعد ذلك ما ينسى، ما ينسى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولاحظوا الأوامر، الأوامر التي في هذه، في هذا الحديث كلها دليل، يعني هذا حد دليل على أنها من فروض الصلاة، من فروض الصلاة، واجبات الصلاة. أما ما سكت عنه، ما سكت عنه فقد يكون يعني واجب، قد يكون مستحب حسب الأدلة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فالقيام ركن والتكبير ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كان يحسن الفاتحة فالفاتحة ركن في حقه، ما يحسن الفاتحة يقرأ بما تيسر، ما يحسن شيء من القرآن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقدر القراءة، ثم اركع حتى تطمئن راكع. إذن الركن فرض من فروض الصلاة، والاطمئنان في الركوع أيضا ركن، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فعندنا رفع بعد الركوع، وعندنا طمأنينة في هذا الرفع، لابد يطمئن بعد القيام من الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يسجد ويطمئن في سجوده. ثم اجلس، يعتدل من السجدة ويجلس بين السجدتين، ولابد أيضا أن يطمئن في هذا الجلوس، لابد أن يطمئن فيه، لا يقرن بين السجدتين مباشرة، ما يجعل بينها فاصل إلا فاصل يسير جدا، لا، بل يجلس حتى يطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة. فقال، قال الشيخ رحمه الله: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، يعني لا عامدا ولا ساهيا أو جاهلا، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا العربي الجاهل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، هذا كله تقدم في الدرس الماضي. ولكن قبل أن أبدأ بموضوع جديد ونبه على مسألة تقدمت بالأمس ونسيت ننبه على شيء يتعلق بالمسألة، وهي عند قوله وعقص شعره، يعني يكره للمصلي أن يعقص شعره، وقلنا عقص الشعر معناه أن يظفره وأن يلويه على رأسه. نسيت أن ننبه أن هذا الحكم خاص بالرجال، ما أظن ذكرت هذا، هذا خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فهي مستثناة من هذا لأنها مأمورة بتغطية شعرها في الصلاة، وإرسالها لشعرها قد يؤدي إلى انكشافه وخروجه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء ألا ينقضن شعورهن حتى في الغسل، حتى في الغسل من الجنابة ونحو ذلك، فهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. وهنا مسألة أيضا تعلق بالمرور بين يدي المصلي، تقدم بالأمس النهي عن المرور بين يدي المصلي وأن فيه إثما عظيما كما تقدم، لكن هل يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي وسترته، أو بين يديه مباشرة إذا لم يكن له سترة في الحرم المكي أم لا؟ على قولين، الأحوط للمسلم ألا يمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في غير مكة، لكن إذا عظم الزحام واشتد الزحام مثل ما نشاهد في أيام الحج في رمضان وفي كثير من أيام السنة، نسأل الله أن يعمر بيته الحرام، فإذا وجدت مشقة فالمشقة تجلب التيسير. ثم قال رحمه الله وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، يعني يباح للمصلي أن يشير بيده أو يشير بوجهه، يعني بالرأس مثلا، كيسأل عن شيء فيؤشر يعني نعم، أو يؤشر يمين وشمال بمعنى لا، أو يؤشر بعينه كالغمز بالعين لغرض، فهذا كله جائز ولا حرج. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار في الصلاة للحاجة، أشار إشارة مفهمة في الصلاة لحاجة، والأمثلة متعددة. من ذلك مثلا أنه صلى يوما قاعدا لأجل مرض ألم به لما جحش، فصلى من وراءه قيام فأشار إليهم أي أن اجلسوا، فهذه إشارة مفهمة، يشير إليهم يعني اجلسوا، فجلسوا. ولما ذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه عليه الصلاة والسلام أتاه أهل قباء فكانوا يسلمون عليه وهو يصلي، فكان يرد عليهم السلام بالإشارة وهو في الصلاة، كان يشير إليهم هكذا، يجعل بطن كفه إلى الأرض، بطن كفه الأيمن إلى الأرض ويردها، وإن أشار بإصبعه فلا حرج، المهم أنه يشير إشارة تدل على أنه يرد السلام. ومن أمثلته أيضا أن أسماء دخلت على عائشة وهي تصلي مع الناس، تصلي مع الناس صلاة الكسوف، فقالت لها آية فأشارت برأسها أي نعم، يعني أن هذه الصلاة من أجل آية وهي آية الكسوف. فإذا الإشارة المفهمة لا تدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة. أما لو واحد قال لك مثلا المفتاح في الدرج الفلاني وقلت له نعم الصلاة باطلة، لكن لو أشرت إليه نعم فهذه الإشارة أدت الغرض وحفظت لك صلاتك، فلم تبطل بهذه الإشارة. طيب، بعد ما عرفنا هذا ماذا نفعل بالحديث التالي؟ حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أشار في صلاته إشارة مفهمة تفهم عنه فليعدها. من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها. هذا الحديث واضح في أن الإشارة المفهمة ماذا تفعل بالصلاة؟ تبطلها. قال الدارقطني عن هذا الحديث: فيها أبو غطفان وهو مجهول، وهو مجهول، فإذا السند فيه ضعف. ومن جهة ثانية أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير في الصلاة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه كان يشير في الصلاة. ولهذا قال الدارقطني بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن أنس وابن عمر لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة، قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن هذا الحديث لا تعارض به الأحاديث الصحيحة. هذا معنى قوله رحمه الله: وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. يعني ما تكون الإشارات من باب العبث، لا، إنما تكون للحاجة. ثم قال: ولا يكره السلام على المصلي. يعني واحد يصلي وان دخلت عليه، قال: يباح لك أن تسلم عليه دون كراهة، لك أن تسلم عليه دون كراهة. لماذا؟ وش الدليل؟ أن أهل قباء دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد عليهم السلام بالإشارة، ولم يقل لهم: ما كان ينبغي لكم أن تسلم، فأقرهم، أقرهم على السلام على المصلي. وهكذا فعل مع جابر، أرسله في حاجة ثم رجع جابر وصادف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة ثم اعتذر وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. لكن عندنا حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة، لا غرار في تسليم ولا صلاة، أو في صلاة ولا تسليم، باللفظين جميعا. قال الإمام أحمد: معنى هذا الحديث أن المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه، أن المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه. لماذا؟ لأن التسليم عليه وهو منشغل بصلاته قد يفزعه، بالذات مثلا بعض الناس ما شاء الله يكون جهور الصوت ومتحمس دائما وكذا، فإذا سلم فجأة ربما يعني فزع المصلي لكون السلام جاءه على غير. كذلك أيضا قد يشوش عليه صلاته، كان في قراءة ما عاد يدري وش اللي وين وصل، إيش كان يقرأ في الركعة الثانية في الثالثة، ما عاد يدري وين في أي ركعة، فيحصل في صلاته نقص بهذا التشويش أو بهذا الفزع. وهذا معنى لا غرار، يعني لا نقص. فهذا معنى هذا الحديث، وكما قلت حديث صحيح. لكن هل معنى هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسلم على المصلي؟ الجواب لا، يجوز، يجوز. لكن لو أجلت السلام إلى بعد الصلاة ف يعني على هذا الحديث يكون هذا أفضل. ولكن من أهل العلم من قال: لا، ليس هذا معنى الحديث. فمعنى لا غرار في تسليم ولا في صلاة يعني لا نقصان، لا نقصان في السلام ولا نقصان في الصلاة. كيف؟ يعني إذا سلم عليك المسلم فلا تنقصه في الرد، وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك السلام عليكم قلت أنت عليكم، صار هنا غرار، صار في نقص، واضح؟ طيب، وفي الصلاة يعني لا تخرج من الصلاة وأنت شاك في كمالها، يعني مثلا شكيت هل صليت ثلاث ولا أربع، عندك شك فقلت تدري خليها أربع بس واعتبرتها أربع وسلمت، الآن سلمت وأنت إيش؟ وأنت شاك، أنت شاك في إكمالها. لا، ما تسلم في مثل هذه الحالة، بل إذا شكيت تبني على اليقين وهو الأقل، لأنك إذا قلت ما أدري أنا صليت ثلاث ولا أربع فمعنى ذلك أنك متيقن أنك صليت ثلاث، الشك وين؟ الشك في الرابعة، الشك في الرابعة فتأتي بالرابعة. أما إذا صار عندك غلبة ظن، يعني جاك شك خفيف لكن عندك طرف راجح، عندك غلبة ظن إنها أربع، خلص تبني على تتحرى الصواب، ما دام عندك غلبة ظن فتعمل به. عندك شك متردد طرفين ما تدري، لا تبني على الأقل. فإذا ممكن يعني يشرح هذا الحديث ويفسر بهذا التفسير، وبالتالي لا يكون بينه وبين الأحاديث السابقة الصحيحة معارضة. قال: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. طيب لو رد عليه بالكلام، السلام عليكم يا شيخ وقاعد يصلي، وعليكم السلام، ها تبطل الصلاة، لأنه صار حديث مع بشر مخاطبة، والصلاة فيها شغل تشتغل فيها بذكر الله جل وعلا. لكن لو رد السلام جاهلا ما يدري أنه رد السلام في الصلاة يبطل الصلاة، صلاته صحيحة. طيب لو عطست في الصلاة وقلت الحمد لله، تصرفك هذا صحيح ولا غلط؟ فأنت عطست وقلت الحمد لله، لأن خارج الصلاة إذا عطست تحمد الله، طيب هذا الحمد لله صح ولا غلط؟ صحيح، ما في شيء، صحيح، لأنه ذكر لله عز وجل. ولأن الرجل الذي عطس وراء النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله، الرسول ما أنكر عليه، لكن اللي بجواره بجنبه سمعه قال يرحمك الله وهو في الصلاة، ها يرحمك، هذا خطاب لمن؟ للمخلوق، للآدم اللي عطس. فهنا يصير كلام مع الناس، فهذا الذي وقع في الغلط، هذا الذي وقع في الغلط. فأما الحمد نفسه فهو ذكر لله، ولهذا قالوا حتى لو تابع المؤذن هو يصلي ما في شيء، لأنه ذكر، والصلاة شرعت للذكر. ما نخرج عن الدرس. يقول: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، أما لو رد بالكلام فصلاته باطلة إذا كان يعلم الحكم. ثم قال: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه. يفتح على إمامه يعني يذكر ما نسي، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. له يعني يستحب له أن يفتح على إمامه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر، فإذا أنسى كما تنسون، فإذا نسيت ها فذكروني. وهذا الموضع فيه تفصيل، يعني إذا سئلت هل الفتح على الإمام مستحب ولا واجب، نقول يختلف. إن ترك الإمام واجبا أو ركنا فهنا الفتح عليه واجب، أما إن ترك مستحب فالفتح عليه مستحب. يعني مثلا الإمام أخطأ في الفاتحة، حذف آية الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وصل هنا الفتح عليه واجب، لأنه ما تتم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة كاملة. طيب في السورة التي بعدها قل أعوذ برب الناس إله الناس، ها هذا فتح مستحب، فتح مستحب، لأنه ما تبطل الصلاة بترك تلك الآية، وتبطل بترك الآية من سورة الفاتحة. طيب قرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ها واجب مستحب، ها ما يغير المعنى، ما يغير المعنى، وبالتالي ما تبطل الصلاة به. لكن لو قال أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ها هذا واجب، لأنه هذا غلط، يغير المعنى، يغير المعنى. طيب والفتح ليس خاص بالتلاوة يعني، ها لا كيف، هذا تحريف للآية. تحريف. طيب يا شباب نعود مرة أخرى للدرس. يقول قلنا أنه الفتح عليه أو التنبيه ليس فقط خاص بالتلاوة بل في أعمال الصلاة الأخرى، لو غلط في الركوع ترك الركوع ترك السجود كذا فينبه ويفتح عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوم ونسي آية، فقال له رجل يعني بعد ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله آية كذا وكذا يعني لم تقراها، فقال هل لا ذكرتنيها هل لا ذكرتنيها. وكذلك أيضا صلى مرة فارتج عليه عليه الصلاة والسلام، فبعد الصلاة سأل أبي صليت معنا يا أبي، كأنه يمكن صلاة يعني الفجر أو صلاة فيها المسجد يكون مثلا مظلم أو كذا، فقال نعم. قال ما منعك يعني أنت حافظ، ما الذي منعك أن تفتح عليه؟ فهذا يدل على استحباب الفتح على الإمام إذا ارتج عليه. قال وإن نابه شيء في صلاته، وإن نابه أو رابه في الأحاديث نابه رابه كل صحيح، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم من رابه أو نابه بكل اللفظين واردة، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء وإنما التصفيق للنساء. في الحديث الآخر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيح بالحاء والتصفيق كل لفظتين صحيحة وكلها معناها واحد، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أحاديث كلها صحيحة ومتفق عليها. ما معنى قوله فإنه إذا سبح التفت إليه؟ يعني مثلا حصلت مشكلة في أثناء الصلاة فيحتاج الإمام إلى تنبيه، ماذا يفعل الرجل إذا كان الإمام رجل؟ يسبح سبحان الله سبحان الله، فهم الإمام الغلط وعد الغلط خلاص مشت الأمور. طيب ما عرف الإمام إيش المشكلة والإمام وراء سبحان الله سبحان الله، فهنا ما في حرج لو الإمام التفت إلى هذا الماموم الذي يسبح ما في شيء، هذا عمل جائز وما دام انه يعني اتجاهه للقبلة فيلتفت الى هذا الذي يسبح او الماموم اللي وراه من اجل ان يعرف جلية إله. مثلا احيانا يحصل هذا ويحصل يسقط رجل او يغمى على رجل مثلا وراء الإمام والماموم ما يعرفون ايش يتصرفون، ما يدرون يقطعون الصلاة ما يدرون ماذا يفعل، فبعضهم يسبح سبحان الله والإمام يشوف وضعه تمام صلاته صحيحة قاعد يقرأ ما عنده مشكلة سبحان الله سبحان الله. فإذا مثلا كثر هذا منهم وانت على الوضع ما هو وضع انه انك غلطان في الصلاة، فلو التفت ونظرت ما في شيء شوف ايش اللي صاير، لأنه أحيانا العام ما يعرف يتصرف ما يدري ايش المشكلة ما يحسن كيف يتصرف. ودليل على ذلك قصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أهل قباء حصل بينهم شر، حصلت بينهم خصومة واستعداد لقتال يعني مضاربات بالعصي الحجارة ونحو ذلك، فانطلق ليصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، لم تشغله أعباء النبوة والدعوة عن السعي بين الناس في الإصلاح، فخرج إليهم بعد الظهر وقال لبلال إذا حضرت الصلاة يعني العصر ولم أحضر فأقم الصلاة ومر أبا بكر يصلي بالناس. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء وأصلح بين الناس وحضرت صلاة العصر ولم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم الأمر أنه إذا جت الصلاة وما حضر يصلون، فأقيمت الصلاة وصلى بالناس أبو بكر، فلما دخل في الصلاة وإذا الرسول قد وصل وجاء يتخطى الصفوف من الخلف حتى قام وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حس الناس وعرفوا أن رسول الله موجود أخذوا إيش يسبحون سبحان الله سبحان الله. وأبو بكر زي ما قلت لكم في المثال قبل شوي يعني شوف نفسه أنه ما في غلط، تو كبر الإحرام لا سهى لا في ركوع ولا في سجود ما في محل السهو هنا لا. وكان قال الراوي وكان أبو بكر لا يلتفت, وكان أبو بكر لا يلتفت, فكان بعض الناس تصفق بعض الناس تسبح وكذا وأبو بكر لا يلتفت. فلما أكثر التصفيق وأكثر ربما بعضهم التسبيح التفت وإذا رسول الله وراءه فأشار إليه الرسول يعني استمر صل, فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه, حمد الله على هذه النعمة إن الرسول أمر أن يصلي به إماما, ولكن من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام رجع أبو بكر وتقدم رسول الله وصلى بالناس إماما. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وجه هذا التوجيه, من نابه شيء في صلاته فليسبح فليسبح, فإنه إذا سبح التفت إليه يعني التفت إليه الإمام. ومتى يلتفت الإمام؟ يعني إذا احتاج الالتفات, ما فهم إيش الطلب إيش المقصود. أما إذا فهم بدون التفات لا يصير التفات عبث. ثم قال وإنما التصفيق للنساء. النووي رحمه الله نبه على أن تصفيح المرأة في الصلاة لا يكون بباطن الكفين كالتصفيق العادي هذا, لا, وإنما تصفق بمعنى تضرب بباطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر, لأنه المقصود بالتصفيق هنا مو اللعب والطرب, لا, المقصود به التنبيه, المقصود به التنبيه. قال وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة, وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. بدر يعني سبق, ما استطاع يتحكم فيه, خلاص غلبها البصاق, احتاج إلى إخراج المخاط من أنفه, خرج من فمه بلغم, فماذا يفعل في هذه الحالة وهو في الصلاة؟ قال وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. قال وفي غير المسجد عن يساره, ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. نشوف الأحاديث في هذا الباب. جزاك الله خير. يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه, فإنه يناجي ربه, أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل, يعني تجاه قبل قبلته, ما تبصق أمامك لا نخامة لا تفال أو إخراج مثلا شيء بقي من بقايا الطعام مثلا في فمك, لا, أي شيء. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. طيب وفين يبزقه في الصلاة؟ قال ولكن عن يساره, ولكن عن يساره, تلتفت يسار وتبزق. طيب أنت مأموم وعن يمينك واحد وعن يسارك واحد وبدرك البصاق, كيف تسوي؟ تبصق عن يسارك جت مشاكل ولا لا؟ طيب ولكن عن يساره, توضح لنا رواية أبي داود حديث طارق المحاربي, توضح لنا إن كان فارغا, يعني إذا كان عن يسارك فارغ ما في أحد فتبصق عن يسارك, مثل الإمام, الإمام محتاج أنه يبصق, يبصق عن يسار, في الغالب ما في عن يسار واحد غالبا, أو يصلون اثنين أو ثلاثة, المهم الذي بدر البصاق ليس عن يساره أحد فيبصق عن يساره, أو تحت قدميه, يعني اللي في اليسار وش فيه؟ فيه أخوك المصلي على يسار ما تستطيع فتبصقين, تبصق تحت قدميك. طيب افرض أنه تحت قدميك مكان غير مناسب للبصاق, ما هو مناسب, ها؟ طيب يعني هذا الجواب, بارك الله. إذا كان تحت القدمين غير مناسب للبصاق, يعني افرض أنه فرش ما شاء الله ثمين وغالي وجديد ونظيف فيصعب أن تبصق عليه, ما هو ملائم, ما هو لائم تبصق عليه. قال عليه الصلاة, قال عليه الصلاة والسلام أو فعل, قال ثم, يقول الصحابي اللي هو أنس, ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يعني عندك الآن خيار أول أنك تبصق عن إيش؟ عن يسارك, والله يسارك مشغول أبصق بين رجليك بين قدميك ما صلح فخذ طرف الشماغ في الثوب كذا وأبصق فيه. اليوم الحمد لله الأمور متيسرة، اليوم الأمور ميسورة، المناديل متوفرة، طلع منديل وأبصق فيه. قال وفي غير المسجد عن يساره ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، يعني هذا من آداب أصلا البصاق، من آدابه أنك ما تبصق عن يعني عن يمينك ولا تجاهه ولا تجاه القبلة حتى في خارج الصلاة. لأن أنس روى هذا الحديث بروايته، رواية مقيدة بالصلاة، وجاءت أيضا روايات مطلقة ليس فيها التقييد في حالته في حالة الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه. وهذه رواية ما لها؟ رواية مطلقة. لكن نفس حديث أنس جاء أيضا بالتقييد، إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن إلى آخره. ولهذا البخاري رحمه الله أخرج الرواية المطلقة في باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. الرواية المطلقة اللي ما فيها تقييد بالصلاة إيش بوب لها البخاري؟ أي بوب لها في الصلاة، يعني تنبيه منه إلى أنه هذه الرواية عن أنس لها رواية له رواية أخرى بالتقييد، والمطلق يحمل على يحمل على المقيد. لكن المقصود أنه يكره البصاق قبل القبلة عن اليمين في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكنه في الصلاة إيش؟ في الصلاة آكد. ثم قال رحمه الله وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا، يعني أن اتخاذ السترة سنة، يعني يفهم من كلامه أن اتخاذ السترة إيش؟ سنة. لو كان يرى السترة واجبة ماذا قال؟ قال تحرم صلاة غير مأموم إلى غير سترة، فهو يرى أن السترة سنة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أنه اتخاذ السترة من السنن وليس من الواجبات، لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أن يمر بين يديه كذا وكذا إلى آخره. فإذا صلى أحدكم إلى سترة، قالوا هذا اللفظ ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، إنه يعني المصلي قد يصلي إلى سترة وقد لا يصلي إلى سترة. وأيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقالوا هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن السترة غير واجبة. طيب وحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وحديث صحيح إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا فعل إيش؟ فعل أمر. فقالوا هذا الفعل صحيح فعل أمر، لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب لحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري. وعموما سواء قلنا أنها واجبة ولا مستحبة، ينبغي للإمام وللمنفرد أن يحرص على الصلاة إلى سترة، يحرص على تطبيق هذه السنة. ولاحظ قوله ولو لم يخش مارا، يعني واحد في بيت لوحده يقول البيت ما في أحد أصلا، نقول صلي إلى سترة. للحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. قال من جدار، يعني السترة تكون جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك، مثل عمود ساري من سوار المسجد، مثل آخرة الرحل، يعني في الارتفاع، ارتفاع آخرة الرحل قالوا ثلثي ذراع، الذراع يعني تقريبا ما بين 60 سنتي إلى 50 سنتي أو نحوها. قال مثل آخرة الرحل، فإذا السترة تكون شيء شاخص قائم، يكون شيء شاخص وقائم. ومن فوائد هذه السترة أنها ترد البصر، يعني إذا كنت تصلي إلى سترة في الغالب بصرك ما يروح بعيد، حتى لو راح يمين شمال كذا أو أمام أو كذا قدامك سترة ترجع إلى السترة. وأيضا أنه إذا أراد شخصا يمر وشاف السترة قدامك يمر من وراء السترة. وفائدة ثالثة أنك تطبق السنة، ففيها فوائد: تطبيق السنة، كف البصر عن الانتشار هنا وهنا، وأيضا من أراد أن يمر يمر من وراء السترة ولا حرج عليه ولا عليك. قال: ويسن أن يدنو منها، ويسن أن يدنو منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وأظن تقدم أيضا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين جدار الكعبة كم؟ 3 أذرع. وثبت أيضا في الحديث أنه يكون بينه وبين السترة ممر شاة. فهذا كله يفيد أنه يكون المصلي قريب من سترته. وينحرف عنها يسيرا، ينحرف عنها يسيرا، يعني يجعلها مثلا على حاجب عينه اليمنى أو حاجب عينه اليسرى، ما يصمد إليها صمود، ما يكون مواجهة تماما. لماذا؟ لحديث ورد، حديث المقداد، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إلى شيء يستره يجعل على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. لكن هذا الحديث في راوي متهم بالكذب أو كذاب بعد، اللي هو الوليد بن كامل الشامي، فهو حديث شديد الضعف، حديث شديد الضعف. طيب، الذين استحبوا الانحراف اليسير عن السترة قالوا: حتى لا يكون متشبها بعباد الأصنام، حتى لا يكون متشبه بعباد الأصنام، مثل ما تقدم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وهو طبعا بنى الحكم على الحديث، قال: وينحرف عنها يسيرا لفعله عليه الصلاة والسلام، فهو بنى هذا الحكم على هذا الحديث. لكن إذا لم يصح الحديث خلاص ما صح الحكم. قال: وإن تعذر، يعني ما وجد شيء يستتر به، لم يجد شيئا يستتر به، قال: خط خطا، خط خطا، لحديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث مداره على إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة عن رسول الله. الحديث لا إسماعيل ما في مشكلة، لكن الإشكال من فوق إسماعيل، في إشكالان اثنان: الاضطراب الشديد فيه، اضطراب بحيث أنه تتعارض وتتكافأ وجوه الاختلاف، ما تستطيع أن ترجح، والمضطرب من قسم المقبول ولا المردود؟ المردود، من قسم المردود. ولهذا ابن الصلاح صاحب المقدمة لما تكلم عن المضطرب جعل حديث الخط هذا هو مثال، جعله مثالا على الاضطراب. وابن الصلاح طبعا يمثل على المسائل، لما جاء عند الصدوق جعل مثال على الصدوق محمد بن عمرو بن علقمة، ناس وثقوه جدا وناس تكلموا فيه فجعلوا في مرتبة وسط لأنه صدوق. ولما جاء عند المضطرب هنا جعل هذا الحديث مثالا على الاضطراب. فمثلا سفيان الثوري إمام عظيم وكبير، وجعل إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه، وجاء آخرون رواة آخرون شاركوا الثوري فقالوا عن جده. طيب، هنا واحد وهناك جماعة، متفوق عليهم سفيان بكونه أحد الأئمة الكبار، ولكن أولئك أيضا يتفوقون عليه بإيش؟ بالكثرة، وكلهم ثقات اللي خالفوه، فتتكافأ عندك إمامة وسعة حفظ سفيان مع كثرته، مع كثرة العدد. أيضا من المخالفين له سفيان بن عيينة، وهو مكي من بلدي الشيخ، وهذا أيضا مرجح آخر، فصار في هذه المسألة اضطراب. ثم عندنا مسألة أخرى غير الاضطراب، وهي الجهالة. جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه أو عن جده وهم مجهولان، هو وأبوه مجهولان وهو وجده مجهولان، فصار عندنا الحديث فيه إشكالان اثنان: الاضطراب والجهالة، الاضطراب والجهالة. ولهذا ضعفه عدد من أهل العلم. سفيان بن عيينة يقول: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، لم نجد شيئا، أو قال: عندكم شيئا نشد به هذا الحديث، بمعنى كأنه ما هو راضي عن هذا الطريق، تحتاج إلى طريق أخرى، إلى متابع حتى يتقوى به الضعف. وأحمد رحمه الله قال عنه في رواية ضعيف، أحمد روى عنه العلماء روايتين، رواية أنه قال ضعيف، ورواية أنه صحيح. والدارقطني أيضا ضعفه، وغيرهم ضعفوا جماعة. وابن حجر يقول حسن، ابن حجر يرى أنه حديث حسن، وقال: لم يصب من جعله مضطرب، يشير إلى من؟ يشير إلى ابن الصلاح، يقول لم يصب، لأنه ابن حجر يقول أنه يمكن الترجيح، وإذا تيسر أو تمكن الباحث من الترجيح بين الروايات لم يعد مضطربا في حقه. هو مضطرب عندك، لكن عندي أنا لا، غير مضطرب، لأني أنا استطعت أني أرجح أحد الطرق على الأخرى. طبعا قضية أنه أحمد يصحح الحديث، قول أحمد مقدم على قول غيره ممن جاء بعده، إذا ما فيه تلك الحجة القوية، لا سيما إذا كان نفس العلماء المتقدمين مختلف كلامهم في الحديث. ابن رجب ماذا يقول؟ ابن رجب يقول أنه ذكر رواية عن أحمد أنه ضعيف، وقال: لم يصرح أحمد بصحته، ما في نقل بالسند إلى أحمد أنه صرح بأن الحديث صحيح. طيب، ومن وين جاب العلماء أنه يقول أنه صحيح؟ قال: إنما كان يفتي بمقتضى، يعني أحمد كان يعمل بالخط. طيب، ما دام أنه يعمل بالخط ويفتي بالخط، معناته أنه الحديث عنده صحيح. يقول ابن رجب: لا، ما هو شرط. ليه؟ يقول: لعله اعتمد في الفتوى بالخط على آثار موقوفة، فإنه روي القول بالخط عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن سعيد ابن جبير، وعن آخرين، فما هو شرط أن يكون عمله أو فتواه بالخط بناء على الحديث. وهذا ابن رجب ذكره في فتح الباري، فتح الباري حق من؟ أي كتابه هو شرح صحيح البخاري. طيب، الخلاصة، إذا ما عندك شيء تنصبه وانت في البر مثلا، تخط خط ولا ما تخط؟ ها، مدام عندنا فعل صحابي أبو هريرة، فإن شاء الله ما في حرج، تخط الخط، لكن ما تخط بناء على أنه حديث ثابت عن رسول الله، لا، هذا يحتاج إلى ثبوت الحديث. اللهم إلا إن بحثت الحديث وترجع عندك ثبوته، خلص تعمل به، لكن كونك تعمل بشيء عمله صحابي أفضل من تركه. طبعا هذا بناء على أنه هذا الأمر ثابت عن أبي هريرة ومن ذكر معه. قال: وإن تعذر خط. طيب، إذا بتخط الخط كيف تسوي شكل الخط؟ مستقيم، ها؟ أيه، يعني جاء عن أحمد أنه يجعله مقوس على شكل المحاريب. طيب، الخطوط اللي في السجادات الحين، موس السجادات هذه اللي صلي الآن عليها، في الغالب أنه في خطوط، كل صف مميز عن الصف الثاني، هل تصلي وتنوي أنه هذا الخط هو سترة لك؟ ها؟ ما يدري المار أن هذه، هو ما يدري عن نيتك، لا يدري عن نيتك. فعموما المسجد الحمد لله المساجد فيها تكايات الظهر، فيها دواليب المصاحف، فيها أعمدة، فاجعل أي شيء من هذه سترة وصل. وبعض العوام أشوفهم بالذات الجماعة الثانية ولاحظ أنهم يعني يتقصدون هذه السترة المتنقلة اللي تكون في المساجد، يكون عنده عمود ما يصلي ويجعل عمود سترة له، لا، يروح ويجيبوا هذه السترة المتنقلة وحطوها وصلوا إليها، فكانوا يعني خذ رسخ يعني في أذهانهم إنه ما تكون السترة إلا بهذا الشكل، وهذا غلط، يعني ينبغي ينبه العوام أنه القضية أنه في شيء منتصب أمامك تصلي إليه، ما هو شرط أنه يفصل سترة أو خشبة خاصة تكون هي سترة، ما هو لازم. قال: وإن تعذر خط خطا وإذا مر وراءها شيء لم يكره. يعني الآن أنت مار في المسجد وفي قدامك واحد يصلي وقدامه سترة، أنت مخير، تقدر تمر من ورائه، تقدر تمر من أمام سترته، فهل نقول له مر من ورائه لأن مرورك من أمام السترة مكروه؟ لا، إذا مر من أمام السترة شيء فلا حرج ولا كراهة والحمد لله. فإن لم تكن سترة، هذا المصلي صلى إلى غير سترة، أو يعني ومر بين يديه شيء، أو مر بينه وبين سترته، المصلي يصلي إلى غير سترة فمر أمامه شيء مما سيذكره، أو وضع سترة لكن واحد من هذه الأمور الثلاثة التي سيذكرها مر بينه وبين السترة، فما حكم صلاته؟ قال: فإن لم تكن له سترة أو مر بينه وبينها، يعني وبين سترته، امرأة أو كلب أو حمار، بطلت صلاته. وبالتالي يعني أعيدها من جديد. الدليل الحديث المعروف: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذا الحديث يفيد أن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحمار مطلق، ذكر أنثى أبيض أسود أيا كان لونه. طيب، والمرأة جاء في الحديث الآخر تقييدها بالمرأة من؟ المرأة الحائض. يعني إيش المرأة الحائض؟ اللي معها الحيض الآن وقت المرور، ها؟ كيف ما تمر؟ والصلاة في المسجد لازم تكون صلاة في المسجد؟ ما هو شرط، ويمكن جاه الحيض في المسجد ولا ما يمكن؟ ممكن. طيب، وليش قيدته؟ ليش فسرته بهذا التفسير؟ كيف؟ هو ما يتكلم عن صلاته لا. طيب، هناك عندنا قرينة أنه أوجب عليها الصلاة وهي حائض ووصفها بأنها حائض، فأكيد أنه ليس معناها الحيض، يعني متلبسة بالحيض، إنما أنها بلغت سن المحيض. لكن هنا نعم، إيه، بس ليش اخترتم واحد؟ سبب الاختيار، ها؟ معروف، يعني واحدة عمرها 7 سنوات بس ما شاء الله جسمها طويل عريض، تسألها بلغتي ما بلغتي ما. طيب، من العلماء من يقول إن المرأة هنا مطلق، خلاص تمشي يعني تمشي على الإطلاق هذا، لأنه في الحديث هذا لم يقيد، لكن عندنا تقييد في الحديث الآخر، والقاعدة إنه نحمل المطلق على المقيد. فإذا كانت المرأة حائض يعني بلغت سن المحيض فإنها تقطع الصلاة، وإذا لم تبلغ سن المحيض فلا تقطع الصلاة. من العلماء من يقول الحائض يعني الحائض فعلا، يعني إذا مرت المرأة وهي حائض في أيام الحيض تقطع الصلاة، وإذا لم تكن حائض فلا تقطع الصلاة. طيب، نقول له هذا مثل ما قال أخونا، يقول إن هذا تكليف بما لا يطاق، مش درانا أنها حائض ما يحب. قال: لا، هذا ليس من باب التشديد، هذا من باب التيسير، لأنك أنت ما تدري عن أحوال النساء، في الغالب ما تدري عن المرأة اللي تحيض إن معها الدورة لما معها الدورة، في الغالب إلا زوجتك في البيت، ولا لا؟ يعني قد تكون معك بنتك في البيت وأنت ما تدري أنها حائض ولا ما يحب، صحيح هذا؟ فيقول هذا من باب التيسير وتضييق دائرة الحرج في هذه المسألة، إنه إذا كنت تعرف إن المرأة معها الدورة قطعت الصلاة، وإذا ما تعرف الأصل إن المرأة ما هي حائض، واضح ولا لا؟ فهذا التفسير، وإن كان واحد في بداية الأمر يظن إنه إيه؟ إنه في تشديد، لكن على هذا التفسير يكون فيه تيسير، واضح؟ طيب، القول الثاني يقول لك: لا، المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض، لأن هي التي إذا مرت ربما شوشت يعني ذهن الرجل، فكر الرجل. والمسألة مبنية على غلبة الظن، مرت طفلة صغيرة الأصل أنها ما بلغت، مرت امرأة كبيرة الأصل أنها قد بلغت، وإن كان قد يوجد البنت الصغيرة في السن لكن ينمو جسمها وتكون في منزلة أجسام النساء البالغات وهي لم تبلغ، لكن هذا يبقى شيء قليل نوعا ما. وهذا قول طبعا الجمهور أنه المقصود به إذا كانت المرأة بلغت سن المحيض، يعني فسر الحيض بأنه بلغت سن المحيض. والكلب، لكن قيد الكلب الأسود، الكلب الأسود. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض والكلب الأصفر، ليش؟ قال الكلب الأسود شيطان، ليس يعني أنه جني مثل ما قلنا بالأمس في موضوع فليقاتله فإنما هو شيطان، إنما المقصود يعني الشيطان بمعنى أنه مؤذي، الأذية في أكثر من غيره من أبناء جنسه من الكلاب الأخرى، هذا المقصود. فالكلب الأسود يعني الأسود البهيم اللي كل لم يخالط لونه الأسود لونا آخر. طيب لو كان عليه نقطتين اللي تكون بيضة فوق العينين، هذا قالوا لا يخرجه عن كونه بهيم. المذهب أنه لا يقطع الصلاة من هذه الأمور الثلاثة إلا الكلب الأسود. يقول أحمد رحمه الله في نفسي شيء من المرأة والحمار، في نفسي شيء من المرأة والحمار. ليه؟ لأنه عائشة كانت تصلي، كان الرسول يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فثنت رجليها، وإذا قام مدت رجليها. وبالنسبة للكلب الحمار، ابن عباس مر بين يدي بعض الصف بالحمار، واضح؟ فمن أجل هذا استثنى الكلب والحمار والمرأة، والكلب الأسود باقي على ما هو عليه. والصواب والله أعلم أن الحديث على ظاهره أنه يقطع الصلاة هذه الأمور الثلاثة، لأنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تمر، هي كانت ثابتة وقارة في مكانها. وبالنسبة للحمار الذي مر به ابن عباس بين يدي الصف، الذين مر بين أيديهم كانوا مامومين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماموم سترته سترة إمامه، الماموم سترة سترة إمامه، وبالتالي ما تحصل ولا تتم المعارضة بين ذاك الحديث وبين هذا الحديث. طيب نأتي إلى معنى القطع، هل معناه نقصان أجر الصلاة ولا معناه بطلانها وبالتالي يبدأ من جديد؟ خلاف بين الجمهور، حملوا على أن الصلاة ينقص أجرها، هذا معنى القطع، إنه ينقص أجرها إذا مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة. ومنهم من يقول لا، إذا مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة فقد قطعت صلاته، وبالتالي عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، وهذا هو الأقرب وأيضا الأحوط. لأنك إذا قطعت الصلاة وبدأت الصلاة من جديد، كل يقول الآن صلاتك الثانية وش فيها؟ صحيح، لكن صلاتك الأولى من العلماء من يقول باطلة، منهم من يقول صحيح، فتخرج من الخلاف وتستأنف الصلاة من جديد. كيف؟ مثل ما تقدم في الكلام، إن كان الزحمة كثيرة والناس كثير فلا. كيف؟ ما أسمع المسبوق. روى عن أحمد رحمه الله أنه مشى خطوات إلى السترة، أنه مشى خطوات إلى السترة، فإن مشى إن شاء الله ما في حرج، وإن بقي في مكانه أيضا فلا حرج. كم باقي على الإشارة؟ ست دقائق. طيب يقول بعد ذلك رحمه الله: وله القراءة في المصحف، في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. وله القراءة في المصحف، يعني ممكن تصلي وأن تقرأ نظرا في المصحف. والدليل ما علقه البخاري في صحيحه أن عائشة كان لها مولى يقال له ذكوان، وكان يصلي بها يعني إمام، يصلي بها إماما من المصحف، فإمامها يقرأ نظرا من المصحف. ولكن طبعا الأولى أن يقرأ عن ظهر قلب، لأن القراءة من المصحف لابد فيها شيء من الانشغال بفتح المصحف، إقفاله بحمله ووضعه وكذا. ثم قال: والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. ومعروف الدليل حديث حذيفة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، قال حذيفة فقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. يعني آية فيها ذكر العذاب تعوذ بالله، آية فيها الرحمة سأل الله من فضله، آية فيها تسبيح سبح الله جل وعلا. ولكن هل هذا يستحب في حق الإمام؟ يعني الذي يصلي بالناس الفريضة مثلا؟ الأقرب الله أعلم أنه لا. حتى مثلا إمام في التراويح صلي بجماعة من الناس. نقل عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الليل في بيته، وأنت كنت تصلي لنفسك ما في شك أنك تطبق هذه السنة ولا حرج، لكن في صلاة الفريضة، في صلاة التراويح، في صلاة نافلة يشرع لها الاجتماع مثل الكسوف وكذا، فلو طبقت هذه السنة لطالت الصلاة وحصلت المشقة على المأمومين. والمشروع في حق الإمام مع الجماعة ما هو؟ التخفيف، إذا أما أحدكم فليخفف. فكونه سيقف عند كل آية فيها رحمة يسأل الله من فضله، آية عذاب يستعيذ بالله من عذابه، آية تسبيح يسبح الله ويعظمه، تطول الصلاة جدا على الناس. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أركان الصلاة فقال: والقيام ركن في الفرض. القيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي إيش؟ صلي قائما، صلي قائما. وقال المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر قمت. فأمر أن يكبر للصلاة عن إيش؟ عن قيام، فيكبر. فالقيام ركن في الفرض، وما دام أنه ركن لا يسقط لا عمدا، ومن باب أولى سهو. ولاحظ قوله في الفرض، يعني في النافلة يجوز أن تصلي قاعدا وأنت تستطيع أن تصلي قائما، لكن كما جاء في الحديث إن صلاة القاعد يعني في النافلة على النصف من صلاة القائم. والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت في الصلاة يفسر بالسكوت عن الكلام، كلام الناس، كانوا يتكلمون، كان الناس يتكلمون في الصلاة للحاجة، فلما نزلت قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، ونهوا عن الكلام. ويفسر القنوت بطول القراءة فيها، يفسر القنوت بطول القراءة فيها، ويفسر القنوت بالمداومة على الطاعة، كانت من القانتين يعني المقيمين على طاعة الله. ويفسر القنوت في الصلاة بالدعاء المعروف، المحل الشاهد قوله قوموا يعني في الصلاة قوموا، هذه الآية نزلت في الصلاة، وقانتين يعني لا تتكلموا في الصلاة. والقنوت في الصلاة يطلق على كما قلنا السكوت عن كلام مع الناس، ويطلق على طول القيام والقراءة فيها في القيام، ويطلق على الدعاء الذي يكون في الصلاة مثل قنوت الوتر، قنوت النوازل، وقنوت صلاة الفجر عند من يراه بناء على حديث ضعيف. قال: إلا لعاجز. إلا لعاجز استثنى من الذي يباح له أن يصلي قاعدا في الفريضة. من الذي يباح له أن يصلي قاعدا في الفريضة؟ قال العاجز، يعني الذي لا يستطيع أن يقوم لمرض، لكبر، لعارض من العوارض ككسر في رجله مثلا، فهذا يصلي قاعد. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين، حديث عمران قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا فمستلقيا. في كثير من المرضى إذا ما استطاع يصلي قاعد مباشرة يستلقي على ظهره ويصلي، لا، في مرحلة قبل الاستلقاء على الظهر، وهي على جنب، يكون على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة. فإذا ما استطاع على جنب يصلي على حاله مستلقيا على ظهره. وكان عمران رضي الله عنه وأرضاه مصاب بمرض بالبواسير، استمر معه المرض مدة طويلة جدا، وكانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه التسليم، انقطع عنه تسليم الملائكة، ثم قبل أن يموت عاد إليه التسليم مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعريان. العريان فالذي لا لباس عنده يستر به عورته يصلي قاعدا، لأنه الصلاة قاعدا أستر له. وبهذا أفتى ابن عمر وابن عباس، أفتى ابن عمر وابن عباس أن العاري يصلي قاعدا. وهذا والله أعلم يشمل سواء كان لوحده أو كان معه غيره، سواء كان في مكان مظلم أو في مكان مكشوف، فيصلي العاري قاعدا لأنه أستر لعورته. قال: أو خائف، يعني يخاف أنه إذا قام يصيبه أذى، مثل المجاهد في المعركة إذا كان متحصن بجدار، وهذا الجدار لو وقف لا انكشف رأسه وصار هدفا للعدو، فنقول صلي قاعد، لأن القيام والوقوف هنا يمثل خطر بالنسبة لك. هذا معنى قولي أو خائف، سواء خائف من عدو في المعركة ولا خائف من لص، المهم أنه إذا كان خائف أنه لو قام انكشف لمن يتربص به شرا، فله أن يصلي قاعدا. وهذا بحمد الله من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة، هو تطبيق من تطبيقات قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تطبيق القاعدة المأخوذة أنه المشقة تجلب التيسير. الثالث كما أخذنا واحد الآن ممن يستثنى، قال عاجز، العريان، الخائف، الرابع مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. المأموم يعني الذي ما في آفة، بخير وبصحة وبعافية، لا في مرض ولا في خوف، ومع ذلك يصلي إيش؟ يصلي قاعد. متى؟ قال: إذا كان يصلي مأموما خلف إمام الحي، الإمام الراتب، خلف الإمام الراتب، ما هو إمام عارض، لا، إمام راتب. فالإمام الراتب هذا عاجز عن الصلاة قائما، مريض، صيب بآفة، بكسر، بشيء، بإصابة، فما يستطيع يصلي قائما، فصلى الإمام الراتب قاعدا. إذن نقول للمأمومين خلفه: صلوا إيه؟ صلوا قعود. ندخل المسجد كل الناس صلون قاعدين، كبر وقعد معهم وصلي معهم قاعد. ليش؟ طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعهم. وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، جحش يعني سقط عن فرسه، فصار عنده إصابة عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع يصلي قائم، فصلى بأصحابه، هو صلى قاعد وهم صلوا قيام، فعرف أنهم صلوا قيام فأشر إليهم، أشر إليهم أن يجلسوا، فجلسوا صلوا وراءه قعود. ثم بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة، فإذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، صح؟ لا، فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع. وهذا هو الصحيح. من العلماء من يقول لا، إن هذا الحكم منسوخ، بدليل أنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قاعدا وهم صلوا قياما، وهذا آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا قاعدة أنه ما يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكانه، عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن. فالعلماء فرقوا بين الحالتين، الحالة التي كان فيها مرض النبي عليه الصلاة والسلام وموته في ذاك المرض، وبين الحالة التي جحش فيها عن الفرس. إيش الفرق؟ الفرق أنه في الصلاة الأولى لما سقط عن فرسه ابتدأ الصلاة قائما أصلا، قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا، فلما ابتدأ الصلاة قاعدا أمر من وراه أن يصلوا قعود. لكن في بالنسبة في الحالة الثانية الصحابة افتتحوا الصلاة قائمين وراء من؟ وراء بكر الصديق، وراء بكر الصديق. وبعد ما دخلوا في الصلاة وشرعوا فيها قائمين جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصار إماما في أثناء الصلاة، فهو صلى قاعدا وهم تموا على ما كانوا إيه؟ على ما كانوا عليه قيامه. وعلى هذا نقول إنه إمام الراتب إمام الحي إن بدأ بالصلاة قائما ثم عرض له عارض وما استطاع يكمل الصلاة قائم، إيش يسوي الذين وراءه؟ يصلون قيام عملا بالحديث الأخير، وإذا افتتح الصلاة قاعدا فيصلون قعود. أما لو جاء واحد من الناس وصلى باثنين ثلاثة خلف المسجد فنقول إذا كانوا عاجز عن القيام فلا يكون هو إمام، يقدمون واحد يستطيع أن يصلي الصلاة بهيئتها الكاملة. طيب، ثم قال وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، يعني جيت والإمام في الركوع ماذا تفعل؟ بعض الناس، ما أقول يمكن كثير لكن نشوف بعض الناس، إذا جاء الإمام راكع عشان يدرك الركوع ينحني للركوع ثم يكبر، ينحني أولا للركوع ثم يكبر، نقول هذا غلط. تكبيرة الإحرام ما تكون إلا عن إيش؟ إلا عن قيام. فتثبت واقف تكبر وانت واقف، الله أكبر وانت واقف، هذه واحدة. الثاني تنوي بها تكبيرة الإحرام، مو تنوي بها تكبيرة الركوع. فعلى هذا لو كبر وهو راكع ما دخل في الصلاة، ولو كبر وهو واقف لكن نوى بها تكبيرة الركوع من عقد الصلاة، واضح؟ فلا بد من الأمر يكبره قائم، ثانيا ينوي بهذا التكبير إيش؟ تكبيرة الإحرام. طيب، وبعدين يركع مع الإمام يكبر مرة ثانية، إن في متسع في الوقت، يعني الإمام تول أن ركع فيه متسع كبر وركع، وإذا خاف أنه الإمام يركع يرفع من الركوع قبل ما يركع معه فتكفي تكبيرة الإحرام ويركع معه. طيب، ركع مع الإمام هل يعتبر مدرك للركوع للركعة ولا لا؟ إن والله وافق الإمام في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم فهنا أدرك الركعة، أم هو نازل للركوع والإمام رفع فما أدرك الركوع، لم يدرك الركوع، عفوا، لم يدرك الركوع ولم يدرك بالتالي ولم يدرك الركعة. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، يعني فيقوم بمقدار تكبيرة الإحرام، هذا المقصود، فبقدر التحريم يعني فيقوم. ثم قال وتكبيرة الإحرام ركن، بالحديث الصحيح المعروف مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر أمر. ثم قال وكذا قراءة الفاتحة، يعني أن قراءة الفاتحة ركن أيضا، قراءة الفاتحة ركن، على من ركن؟ قال على الإمام والمنفرد. طيب، والمأموم؟ على ظاهر كلام المؤلف لا يرى الفاتحة ركن على المأموم، والأقرب الله أعلم مذهب الشافعي في هذا، وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حق الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. والدليل على ذلك حديث عبادة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، كل صلاة يدخل فيها صلاة الإمام، صلاة المنفرد، صلاة المأموم. أيضا في خصوص صلاة الفاتحة عندنا حديث عبادة أيضا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فهذا كلام موجه لمن؟ موجه للمأموم، إنه لا يقرأ إذا كان مأموما إلا الفاتحة فقط، إلا الفاتحة. ففي حديث المسيء صلاته جاءت رواية إن الرسول أمر أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه يفعل هذا في صلاته إيش؟ كلها. فإذا مجموع هذه الأحاديث استفاد منها أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، في حق المنفرد، في حق المأموم، وأنها ركن في كل ركعات، في كل ركعات الصلاة. يعني ما يقول خلاص أنا قرأتها في ركعة وبالتالي حققت الأمر إني أتيت بسورة الفاتحة، نقول لا، هي ركن وركن في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال وكذا الركوع، يعني وكذا الركوع ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، اركعوا، فالركوع ركن. وكذا طبعا أيضا السجود، لأن الآية فيها اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، هذا حديث المسيء صلاته، ثم جاء إلى فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. فعلها كم مرة؟ ثلاث مرات. فقال يعني بعد الثالثة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. ما علمه الرسول من المرة الأولى حتى يكون إذا علم بعد ذلك ما ينسى، ما ينسى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولاحظ الأوامر، الأوامر التي في هذه في هذا الحديث كلها دليل، يعني هذا حد دليل على أنها من فروض الصلاة، من فروض الصلاة وواجبات الصلاة. أما ما سكت عنه، ما سكت عنه فقد يكون يعني واجب، قد يكون مستحب حسب الأدلة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فالقيام ركن والتكبير ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كان يحسن الفاتحة فالفاتحة ركن في حقه، ما يحسن الفاتحة يقرأ بما تيسر، ما يحسن شيء من القرآن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقدر القراءة، ثم اركع حتى تطمئن راكع. إذن الركن فرض من فروض الصلاة، والاطمئنان في الركوع أيضا ركن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فعندنا رفع بعد الركوع وعندنا طمأنينة في هذا الرفع، لابد يطمئن بعد القيام من الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يسجد ويطمئن في سجوده. ثم اجلس، يعتدل من السجدة ويجلس بين السجدتين، ولابد أيضا أن يطمئن في هذا الجلوس، لابد أن يطمئن فيه، لا يقرن بين السجدتين مباشرة، ما يجعل بينها فاصل إلا فاصل يسير جدا، لا، بل يجلس حتى يطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة. فقال، قال الشيخ رحمه الله فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، يعني لا عامدا ولا ساهيا أو جاهلا، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا العربي الجاهل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.